بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله مقسم الأخلاق والأرزاق، مدبر الأكوان، الواحد الخلاق، الكبير المتعالي، الملك الحق بلا شقاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله المعبود بحق واستحقاق. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بأكمل الرسالات وأتم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم التلاق. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم حق تقواه، واستمسكوا بأوثق دينكم وأعلاه، وتزودوا ليوم ترجعون فيه إلى الله. أيها المسلمون، إن أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وهو أكثر ما يدخل الناس الجنة. وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وإن أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، وأهل الأخلاق الحسنة أحب الناس إلى الله، وأولاهم برحمته، وأقربهم مجلسا من نبيه في جنته. ومن الأخلاق الحسنة العظيمة كظم الغيظ وترك الغضب، والمعاملة باللطف، والدفع بالتي هي أحسن، فالحلم والصبر على الأذى، والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. وليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف وترك مغاضبتهم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كظم الغيظ أيها الناس وترك الغضب جمع للخيرات بحذافيرها، وتحصيل للمكارم من رأسها، وإغلاق للشرور من جميع أطرافها. ولذلك من أجمع الوصايا النبوية لا تغضب، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب. وفي رواية قال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي رواية قال الرجل: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا تغضب. فسأله مرارا، كل ذلك يقول له: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال العلامة ابن رجب: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير، ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرر منه جماع الخير. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر، فمن ترك الغضب فقد ترك الشر كله، ومن ترك الشر نال كل خير. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. فأعظم خير في ترك الغضب حصول الجنة من الله جزاء على تركه. فالغضب يجمع الشر ويملك صاحبه، فلا يدري ما يخرج من رأسه، ولا يدرك ما تجنيه يده، فإذا جاهد الإنسان نفسه وترك ما يأمر به غضبه ووقف عند حدود ربه اندفع عنه شر الغضب حتى كأنه لم يغضب. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله في وصف أهل الإيمان الصادق: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال في وصف أهل الإحسان: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والغيظ هو شدة الغضب، وكظمه تجرعه واحتماله والصبر عليه، وهذه مرتبة عالية من الأخلاق، ولذلك عظم أجرها عند الله. فقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء، أي يزوجه ما شاء من الحور العين جزاء كظم الغيظ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وعظم الأجر يدل على صعوبة الأمر، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، أي الذي يصارع الناس فيغلبهم، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على من هو أشد منه، الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية: مر بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه، وغلب شيطان صاحبه. وهذا فيه أن الشياطين تحضر عند الغضب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة. الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. فالرجل الشديد هو الشديد على نفسه بكظم غيظها ودفع غضبها، وإلا فكم من غاضب سفك الدم الحرام بغضبه، وهدم بيته بلسانه عند شدة غيظه، وفعل من الشر ما لا يدخل في حصر. فالغضب جماع الشر، ولذلك تعددت طرق الشريعة في علاجه، وتكاثرت الأوامر لدفعه. فقد أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، أمر الغضبان بالاستعاذة بالله من الشيطان فإنها تذهب الغضب، وأمر من كان قائما بالجلوس، ومن كان جالسا بالاضطجاع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. وورد الأمر بالوضوء عند الغضب، فتغيير الهيئة أو الخروج من مكان الغضب من أعظم أسباب ترك الغضب وكظم الغيظ. ومن استحضر عند بوادر غضبه أن من كظم غيظه وكتمه وهو قادر على أن ينفذه، أن الله سيدعوه على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينادي عليه حتى يخيره من أي الحور يشاء جزاء فعله، وأن القوي حقا عند الله من يقوى على نفسه فيلجم غضبها. من استحضر هذا فكأنما صب على غضبه الثلج والبرد فنسأل الله عز وجل أن يجعل غضبنا في طاعته، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يوفقنا إلى مرضاته. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما يعين الإنسان على ترك الغضب وتوقيه النظر في سير الصالحين والوقوف على أخبارهم عند الغضب. قال عبد الله بن محمد: كنت عند أبي عبد الله، أي عند الإمام أحمد، في منزله، فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال لها: اذهبي فقد أعتقتك. قال: فقيل له: فيما بعد يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت. وكان الموفق بن خدامة لا يناظر أحدا إلا ويبتسم. قال الضياء: وما علمت أنه أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم، وما رأيت أكثر احتمالا منه. وكلموه مرة في صبيان يشغبون عليه، فقال لهم: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. وكان لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج، وكان بها معجبا، فأمر غلاما له يستقي عليها، فجاء بها وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها. فقلنا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال: فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال: سبحان الله، أفلا غير الوجه؟ بارك الله فيك، أخرج عني، اشهدوا أنه حر. وقال القعنبي: كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال: بارك الله فيك. فالغضب أيها الناس يهدم البيوت وينفر القلوب ويزرع العداوات، هذه شذر من أخلاق من مضى، فرحم الله من به مقتدى وزين دنياه بالأخلاق الصالحة واهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرع عن بلادنا وبلاد المسلمين الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك دوام العافية والشكر على النعمة والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم احفظ إمامنا الشيخ محمد بن زايد بحفظك، اللهم اكلأه بعنايتك، اللهم اجعله هاديا مهديا، راشدا موفقا مسددا. اللهم اجمع به الشمل، ووفقه إلى ما يرضيك عنه، وقيد له البطانة الصالحة، وبارك له في عمره وعمله، وأيته بنائبه وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا إلى ما يرضيك عنهم، وأعنهم على ما تحملوه، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم ارحم الشيخ زايد، والشيخ خليفة، والشيخ راشد، والشيخ مكتوب، ومن توفيته من ولاة أمورنا ومن آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.